بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
معجزات الشفاء بماء زمزم. المؤلفان محمد عبد العزيز أحمد مجدي السيد إبراهيم. الناشر مكتبة القرآن بمصر ووكيلها مكتبة الساعي بالرياض. يقرأ الكتاب عليكم دكتور حاتم بهجة ذكري. ماء زمزم سيد المياه وأشرفها وأجلها قدرا وأحبها إلى النفوس وأغلاها ثمنا وأنفسها عند الناس. ابن قيم الجوزية. بسم الله الرحمن الرحيم. تقديم: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. آل عمران 102. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. النساء 1. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الأحزاب 70-71. بين يدي الكتاب: في البدء نقول لا خلاف أن خير ماء على وجه الأرض هو ماء زمزم، فماء زمزم هو طعام طعم وشفاء سقم، وماء زمزم لما شرب له، وماء زمزم هو معجزة لنبي من أنبياء الله تعالى إسماعيل عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الكتاب نتعرف على فضل ماء زمزم في الشرع الحنيف. وفي هذا الكتاب نتعلم كيف يتداوى المرء منا بماء زمزم. ونجد في هذا الكتاب أحوال الذين شربوا ماء زمزم لنيات عظيمة، كمن يشرب ماء زمزم ليوم العطش الأكبر، ومن يشربه للرزق الواسع، ومن يشربه للعلم النافع، ومن يشربه للتداوي، إلى غير ذلك. ونجد في الكتاب كيف بدأ زمزم وإلى متى يبقى ماء زمزم، ثم نعرض لتجارب خاصة يرويها أصحابها وكيف تم لهم ما أرادوا بعد أن شربوا من هذا الماء وشفاهم الله من أمراض استعصت على أطباء الأرض. ونقرأ للمرة الأولى عن الآبار التي حفرت خصيصا لتأخذ شهرة ماء زمزم، ولكن أبى الله عز وجل أن تكون الشهرة إلا لماء زمزم. وفي هذا الكتاب نعرف مسألة فقهية: هل زمزم أفضل أم الكوثر؟ ومسألة: هل يجوز نقل ماء زمزم إلى خارج أرضه؟ إلى غير ذلك من أحكام تتصل بماء زمزم. ومنهجنا هو استقراء الأحاديث النبوية التي صحت في هذا الموضوع، وجمع الآثار السلفية التي وردت في هذا الشأن، فإن كنا قد أصبنا فيما قدمنا فالفضل لله وحده، وإن كانت الأخرى فمن أنفسنا، ولكن حسبنا أن الله يعلم ما في الصدور، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. مجدي فتحي السيد إبراهيم. طوطئة، أسماء ماء زمزم في الشرع واللغة، هي زمزم وزمم وزمزم، وهي الشباع وهزمة الملك، وهزمة الملك وركبة جبريل. قال العلامة ابن بري: لزمزم أحد عشر اسما، زمزم مكتومة مضمومة شباعة سقيا الرواء ركبة جبريل هزمة جبريل شفاء سقم طعام طعم حفيرة عبد المطلب. وعن سعيد بن جبير أنه سمى زمزم فسماها زمزم وبرة ومضمونة. وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: كنا نسميها شباعة. ويروي لنا وهب بن منبه رحمه الله في ذلك فيقول: نجدها في كتاب الله يعني زمزم شراب الأبرار، مضمونة طعام طعم، شفاء من سقم، ولا تنزح ولا تهن. ويروى أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول: صلوا في مصلى الأخيار واشربوا من شراب الأبرار. قيل: ما مصلى الأخيار؟ قال: تحت الميزاب. قيل: ما شراب الأبرار؟ قال: ماء زمزم أكل به من شراب. فهنيئا لك أخي المسلم إن شربت من المضمونة التي يضن بها لنفاستها ورفعة قدرها، وهنيئا لك أختي المسلمة إن شربت من شراب الأبرار وصليت في مصلى الأخيار. اللهم لا تحرمنا ماء زمزم إلى أن نفارق الدنيا، ولا من بيتك إلى أن نلقاك. أما سر التسمية بزمزم فقد جاء في شأن هذه التسمية الكثير من الأقوال. قيل: لكثرتها يقال ماء زمزم أي كثير. قيل: لاجتماعها، ونقل ذلك عن ابن هشام. وقيل: الزمزمة الجماعة. وقيل: لحركتها سميت بماء زمزم. قال الحربي رحمه الله: قاله الحربي رحمه الله. وقيل: لأنها زمت بالميزان لئلا تأخذ يمينا وشمالا. هذا هو ملخص ما ورد في سبب تسميتها، وسيأتي في ثنايا الكتاب أسباب أخرى نذكرها في مواضعها، ومن الله العون. هامش: لا تنزح أي لا يفنى ماؤها ولا ينتهي، بل يبقى إلى أن يشاء الله، وهي لم تزل كذلك طوال 14 قرنا، لم يفن ما فيها من ماء. قصة ظهور زمزم. روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أول ما اتخذ النساء المنطقة من قبل أم إسماعيل، اتخذت منطقا لتعفي أثرها على سارة، ثم جاء بها إبراهيم وببنها إسماعيل وهي ترضعه حتى وضعها عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد، وليس بها ماء، فوضعهما هنالك، ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء، وسقاء فيه ماء. ثم قف إبراهيم منطلقا، فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا؟ بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء، فقالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليها، فقالت له الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا. ثم رجعت. فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند السنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت، ثم دعا بهؤلاء الكلمات ورفع يديه فقال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع حتى بلغ يشكرون. وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابنها، وجعلت تنظر إليه يتلوى أو قال يتلبط، فانطلقت كراهية أن تنظر إليه، فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها، فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف ذراعها، ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي، ثم أتت المروة فقامت عليها فنظرت هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، ففعلت ذلك 7 مرات. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فذلك سعي الناس بينهما. هامش المنطق هو ما يشد به الوسط. الدوحة الشجرة الكبيرة. السقاء القربة الصغيرة. قف ولا راجعا إلى الشام. الثنية مكان عند مدخل مكة. يتلبط يتمرغ ويضرب بنفسه الأرض، وفي رواية فلما ظمئ إسماعيل جعل يضرب الأرض بعقبيه. الإنسان المجهود الذي أصابه الجهد وهو الأمر المشق. فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت صهم تريد نفسها، ثم تسمعت أيضا فقالت قد أسمعت إن كان عندك غواث، فإذا هي بالملك عند موضع زمزم، فبحث بعقبه أو قال بجناحه حتى ظهر الماء، فجعلت تحوده وتقول بيدها هكذا، وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعدما تغرف. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم، أو قال لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا. قال فشربت وأرضعت ولدها، فقال لها الملك لا تخاف الضيعة، فإن هاهنا بيت الله يبني هذا الغلام وأبوه، وإن الله لا يضيع أهله. وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية، تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وشماله، فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم أو أهل بيت من جرهم مقبلين من طريق كداء، فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائرا عائفا، فقالوا إن هذا الطائر ليدور على ماء، لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء، فأرسلوا جريا أو جريين فإذا هم بالماء، فرجعوا فأخبروهم بالماء فأقبلوا. قال وأم إسماعيل عند الماء، فقالوا أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ فقالت نعم، ولكن لا حق لكم في الماء. قالوا نعم. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس، وفي رواية وهي تحب الإنس، فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم، فنزلوا معهم حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم وشب الغلام وتعلم العربية منهم الحديث. 38. هامش صهم بسكون الهاء وكسرها منولة كأنها خاطبت نفسها فقالت لها اسكتي. غياث نذيث المراد بالملك هنا جبريل عليه السلام، ففي رواية عند الطبري فناداها جبريل فقال من أنت؟ قالت أنا هاجر أو أم ولد إبراهيم. قال فإلى من وكلكما؟ قالت إلى الله. قال وكلكما إلى كاف أي تحوده أي تجعله مثل الحوض، وتقول بيدها هكذا هو حكاية فعلها، وهذا من إطلاق القول على الفعل. وفي رواية فجعلت تحبس الماء فقال دعيه فإنه رواء. عينا معينا ظاهرا جاريا على وجه الأرض. لا تخاف الضيعة أي الهلاك، وفي رواية لا تخافي أن ينفد الماء، وفي رواية عند الفاكهي لا تخافي على أهل هذا الوادي ظمأ فإنها عين يشرب بها ضيفان الله. يبني كذا بحذف المفعول، وفي رواية يبنيه. فكانت كذلك أي ظلت هاجر على هذه الحال الموصوفة، وفيه إشعار بأنها كانت تتغذى بماء زمزم فيكفيها عن الطعام والشراب. جرهم قال الحافظ في الفتح هو ابن قحطان ابن عامر ابن شارف ابن أرخخشد ابن سام ابن نوح. وقال ابن إسحاق كان جرهم وأخوه قطورا أول من تكلم بالعربية عند تبلبل الألسن، طائرا عائفا أن يحوم على الماء ويتردد ولا يمضي عنه، جريا رسولا. انتهى الهامش. اندثار بئر زمزم. يقول المهندس يحيى كوشك في كتابه زمزم كانت جرهم تشرب من ماء زمزم فمكثت بذلك ما شاء الله أن تنكث إلى أن نضب معين زمزم واختفت معالمها ولم يبق لها أثر يعرف. وقد اختلف أهل العلم في السبب وراء نضوب ماء زمزم واختفاء البئر، فيعزو البعض ذلك لأسباب جغرافية، حيث تحدث ياقوت الحموي عن مصير زمزم فقال وتطاولت الأيام على ذلك حتى غورت تلك السيول وعفتها الأمطار فلم يبق لزمزم أثر يعرف. أما المؤرخون فينسبون اختفاء زمزم لأسباب تاريخية، وذكر بعض أهل العلم أنه لما استخفت جرهم بالحرم وتهاونت بحرمة البيت وأكلوا مال الكعبة الذي يهدى لها سرا وعلانية وارتكبوا مع ذلك أمورا عظاما نضب ماء زمزم وانقطع، فلم يزل موضعه يدرس ويتقادم وتمر عليه السيول عصرا بعد عصر حتى غاب مكانه. وقد كان عمرو بن الحارث بن مضاد ابن عمرو الجرهمي قد وعظ جرهما في ارتكابهم الظلم في الحرم واستخفافهم بأمر البيت وخوفهم النقم، وقال لهم إن مكة بلد لا تقر ظالما، فالله الله قبل أن يأتيكم من يخرجكم منها خروج ذل وصغار، فتتمنوا أن تتركوا تطوفون البيت فلا تقدروا على ذلك. فلما لم يزدجروا ولم يعوا وعظه عمد إلى غزالين كانا في الكعبة من ذهب وأسياف قلعية كانت أيضا في الكعبة، فحفر لذلك كله بليل في موضع زمزم سرا منهم حين خافهم عليه، فسلط الله عليهم خزاعة فأخرجتهم من الحرم ووليت عليهم الكعبة والحكم بمكة ما شاء الله أن تلي. وموضع زمزم في ذلك لا يعرف لتقادم الزمن. ويذكر بعض المؤرخين أن سيدا من سادات مكة وهو مضاد بن عمرو الجرهمي كان قد اشتبك في حرب مع أعدائه انتهت بهزيمته، وأدرك أن أعداءه لم يلبثوا أن يخرجوه من مكة، ورأى مضاد أن يحرمهم من مورد المياه الرئيسي في مكة فأخفى في بئر زمزم بعض نفائسه وذهبه، ثم ردمها وأخفى علاماتها، وتكاثرت الرمال عليها حتى اندثرت، ثم هرب مضاد إلى اليمن. إنشاء آبار صغيرة. واضطر أهل مكة إلى البحث عن موارد جديدة للمياه، فحفروا آبارا أخرى معظمها خارج مكة، إذ أن المياه الجوفية هي المصدر الوحيد للمياه، فقد حرمت مكة من الأمطار الغزيرة المنتظمة كما حرمت من الأنهار الجديدة الجارية والمياه المتدفقة. وكان قصي بن كلاب جد عبد المطلب الأكبر يسقي الحجاج في حياض من أدم، وكان ينقل الماء من آبار خارج مكة، منها بئر ميمون الحضري، ثم احتفر قصي العجول في دار أم هاني بنت أبي طالب، وهو أول سقاية احتفرت بمكة. وكانت العرب إذا استقوا منها ارتجزوا فقالوا: نروي على العجول ثم ننطلق، إن قصيا قد وفى وقد صدق. ولم تزل العجول قائمة طوال حياة قصي وبعد موته، حتى كبر عبد مناف بن قصي، فسقط فيها رجل من بني جعيل، فعطلوا العجول واندفنت، واحتفرت كل قبيلة بئرا. فاحتفر بنو تميم بن مرة الجفر، وهي بئر مرة بنت كعب، وحفر عبد شمس بن عبد مناف بئرا أخرى وسماها الطوى، وحفر هاشم أيضا بئر سجدة، وظلت ملكا لبني هاشم حتى أعاد عبد المطلب حفر بئر زمزم. فمنح هذا البئر إلى بني نوفل بن عبد مناف، وحفر أمية بن عبد شمس بئر الحفر، واحتكر الاستفادة من مائها لنفسه، وحفرت بنو سهم بئر الغمر. كما كانت هناك عدة آبار في خارج مكة يرجع تاريخها إلى عهود زعماء قريش الأوائل، منذ مرة بن كعب وكلاب بن مرة، أشهرها بئر رم، وقد حفرها مرة بن كعب بن لؤي، وبئر ضم، وقد حفرها كلاب بن مرة. تجديد حفر زمزم على يد عبد المطلب جد الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الزهري رحمه الله: إن أول ما ذكر عن عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قريشا خرجت من الحرم فارة من أصحاب الفيل، وهو غلام شاب، فقال: والله ما أخرج من حرم الله أبتغي العز في غيره. فجلس عند البيت وأجلت عنه قريش، فقال: اللهم إن المرء يمنع رحله فامنع رحالك، لا يغلبن صليبهم ورحالهم غدوا رحالك. نمش المحال بكسر الميم، وهو القوة والكيد. غدوا أصل الغد، أي اليوم الذي يأتي بعد يومك، أي لا يغلبن محالهم محالك غدا. انتهى الهامش. فلم يزل ثابتا حتى أهلك الله تبارك وتعالى الفيل وأصحابه، فرجعت قريش، وقد عظم فيهم بصبره وتعظيمه محارم الله، فبينما هو على ذلك ولد له أكبر بنيه، فأدرك وهو الحارث بن عبد المطلب، فأتي عبد المطلب في المنام فقيل له احفر زمزم خبيئة الشيخ الأعظم. قال فاستيقظ فقال اللهم بين لي، فأري في المنام مرة أخرى احفر زمزم تكتم بين الفرث والدم في مبحث الغراب في قرية النمل مستقبلة للأنصاب الحمر. قال فقام عبد المطلب فمشى حتى جلس في المسجد الحرام ينظر ما خبئ له من الآيات، فنحرت بقرة بالحزورة فأفلتت من جنزرها بحشاشة نفسها حتى غلبها الموت في المسجد في موضع زمزم، فجزرت تلك البقرة في مكانها حتى احتمل لحمها، فأقبل غراب يهوي حتى وقع في الفرث، فبحث في قرية النمل، فقام عبد المطلب يحفر هنالك، فجاءته قريش فقالوا لعبد المطلب ما هذا الصنيع، لم نكن نزنك بالجهل، هامش نزنك أي نتهمك، انتهى الهامش، لم نكن نزنك بالجهل، لما تحفر في مسجدنا؟ فقال عبد المطلب إني لحافر هذه البئر ومجاهد من صدني عنها. فطفق يحفر هو وابنه الحارث وليس له يومئذ ولد غيره، فيسعى عليهما ناس من قريش فينازعونهما ويقاتلونهما، وينهى عنه الناس من قريش لما يعلمون من عتق نسبه وصدقه واجتهاده في دينه يومئذ. حتى إذا أمكن الحفر واشتد عليه الأذى نظر إن يخفي له بعشرة من الولدان ينحر أحدهم، ثم حفر حتى أدرك سيوفا دفنت في زمزم. فلما رأت قريش أنه قد أدرك السيوف فقالوا لعبد المطلب أحذنا مما وجدت، هامش أحذنا أي أعطنا قسما مما وجدت، انتهى الهامش. فقال عبد المطلب بل هذه السيوف لبيت الله، ثم حفر حتى أنبت الماء فحفرها في القرار ثم بحرها حتى لا تنزف، ثم بنى عليها حوضا، وطفق وابنه ينزعان فينآن من ذلك الحوض فيشرب منه الحاج، فيكسره ناس من حسدة قريش بالليل، ويصلحه عبد المطلب حين يصبح. فلما أكثروا إفساده دعا عبد المطلب ربه، فأري في المنام فقيل له قل اللهم إني لا أحلها لمغتسل، ولكن هي لشارب حل وبل، ثم كفيتهم. فقال عبد المطلب حين أجفلت قريش بالمسجد فنادى بالذي أري ثم انصرف، فلم يكن يفسد عليه أحد من قريش إلا رمي بباء في جسده حتى تركوا له حوضه ذلك وسقايته.
من فضلك تابع بقية المادة.